أول سؤال في هذه الحلقة بطبيعة الحال حول شعائر يوم العيد، السنن والرغائب التي تكون في يوم العيد. أول ما نتحدث عنه يعني التجمل، استعداد لهذا اليوم بالاغتسال والتجمل في العيد. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذا لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. إن هذا الحديث يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. عندما يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ابتع هذه تجمل بها، أو خذ هذه تجمل بها للعيد وللوفود، هذا يدل على أن التجمل للأعياد وللوفود كان شائعا ومعروفا عندهم. مالك رحمه الله يقول: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. الاغتسال، عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. طبعا مما هو مستقر عندنا جميعا تحريم صيام يومي الفطر والأضحى. حديث البخاري أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم في يومين الفطر والأضحى. تعجيل الأكل قبل صلاة الفطر وتأخيره إلى ما بعد صلاة الأضحى. ففي حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذا في الفطر. أما حديث عبد الله بن بريدة الذي جمع فيه بين الفطر والأضحى يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. والحافظ ابن حجر يقول: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد. ويعني ذكر في الحكمة في استحباب التمر لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم. الأصل في صلاة العيدين كما تعلمون أن تكون في الخلاء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم انصرف صلوات ربي وسلامه عليه. وفي مقامنا هذا إن شاء الله سوف نصلي صلاة العيد في حدود النصاب الذي تسمح به المرجعيات الطبية والسلطات المحلية، وسوف نراعي الاحتياطات والتدابير الطبية الاحترازية من المسافة الاجتماعية بين المصلين، من التعقيم، من مراعاة العدد المسموح به، كل ما يلزم اتخاذه من احتياطات وإجراءات طبية نحرص عليها بإذن الله تعالى. نأخذ أسباب السلامة ثم نكل الأمور إلى مسبب الأسباب جل جلاله. إذا كنت في مقام اتخاذ الأسباب أحكم اتخاذها وكأن الأسباب هي كل شيء. إذا كنت في مقام التوكل على الله محض التوكل على الله جل جلاله وكأنك لم تأتي من الأسباب بشيء. هذا كمال التوحيد لله عز وجل. سألني سائل: ماذا عن خروج النساء إلى العيدين؟ الأصل أن خروجهن سنة. ففي حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. طب الحيض ليه؟ ما هو مفيش بالنسبة لهم صلاة. قال: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. حتى ما عندهاش السلف تستعد جلباب من أختها لتلبس جلبابها لتذهب به إلى الصلاة. هذا هو الأوضاع، الأحكام، الأحوال العادية. وكلمة العواتق يعني البنات الأبكار البالغات أو المقاربات للبلوغ عتقن من الخدمة. الحيض جمع حائض معروف. ذوات الخدور أي صواحبات الستور، ناحية في البيت أجعل عليها سترة تكون فيها الجارية البكر وهي المخدرة، أي خدرات في الخدر. هذا مبالغة في التصون وفي التعفف وفي حجب النساء داخل البيوت. في ظل أزمة كورونا، الأمر إلى إدارة المركز، الأمر إلى إدارة المسجد. طبعا يعني المرأة بيتها خير لها إذا نظرنا إلى الأمر كصلاة، لكن بالنسبة للعيدين خاصة في بلاغ نبوي بأن يخرجنا إلى المصلى إلا إذا عارض ذلك عارض وحال دونه طارئ لا قبل لنا به ولا يد لنا بدفعه. فتقدير هذا الأمر إلى إدارة المركز، وينبغي ألا تنازع في هذا، لأن أرسل لي بعض الناس يقول: إدارة المركز تمنعنا وهذا أمر شرعي وكيف يمنعوننا؟ يا أخي على رسلك. المسألة تتزاحم فيها مصالح ومفاسد، تتزاحم فيها منافع ومضار. نحن نؤمن أولا المسجد لمن تجب عليهن الصلاة وجوبا في الجمع والجماعات أو سنن مؤكدة في العيدين، ثم يبقى النظر في قضية النساء. الأصل أن لا يحال بينهن وبين المسجد، لا في الجمع ولا في الجماعات ولا في الأعياد، بل ورد تأكيد في الأعياد أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى الحيض ويعتزلن الصلاة. لكن إذا كنا أمام أمر طارئ وكانت مساحة المسجد المتاحة للصلاة غير متاحة لاستقبال جميع الناس، المسجد بيستقبل ربع طاقته الاستيعابية، خمس طاقته الاستيعابية، فهذه إذا كان ذلك كذلك وقدرت إدارة المركز أن الأولى تفريغها وتخصيصها لمن خوطبوا بشهود الجمع والجماعات والأعياد ابتداء، فأرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا. راجع إدارة مركزك، تكلم معها وأتمر بينك وبينها بمعروف، لكن لا تجعل من هذه سبب من أسباب المشاكل والفرقة والتدابر والتباغض. بارك الله فيك. المشي إلى المصلى، من كان مسكنه قريبا من المسجد، إخواننا اللي في الفونتين هنا القريبين من المسجد، خير لهم أن يأتوا إلى المسجد مشاة، فإن هذا أرجى للأجر وأرضى للرب وأقرب للتقوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، حديث ابن عمر صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة. وحديث علي بن أبي طالب: من السنة أن تخرج للعيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. لكن تأملوا، هذا في عيد ليه؟ الأكل في عيد الفطر، أما عيد الأضحى الهدي النبوي أن تأكل بعد أن ترجع من الصلاة. تأكل من الأضحية كانت جاهزة أو من أي طعام آخر، ليس هناك تخصيص بطعام معين تأكله يوم عيد الأضحى بعد عودتك من الصلاة. مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والعودة منه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أيضا يعني حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد هذا التكبير. التكبير في العيدين مشروع عند جماهير أهل العلم. التكبير في الفطر، عيد الفطر، ورد فيه قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبير في الفطر يكون يعني من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد أو حتى يفرغ من الخطبة. تكبير عيد النحر أيضا مشروع لقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، ولقول الله جل جلاله: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والجمهور على أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، وابتداءه وانتهاء الأمر في ذلك واسع، منهم من جعله في صبيحة يوم عرفة بالنسبة للعيد الكبير، أو في ليلة يعني أو في مسائها. وأصح ما ورد من الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، يعني اليوم والعيد بكرة وأيام التشريق 11، 12، 13 من ذي الحجة بإذن الله تعالى. الأمر في صيغة التكبير واسع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ورد بالتثنية ورد بالتثليث. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو التثليث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. فأرجو أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. التهنئة في العيد يعني وكان الناس يقول بعضهم لبعض يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. فهذا روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره. لكن الإمام أحمد شديد الاتباع قال: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، لأن إجابة التحية واجب. وأما الابتداء يقول فليس سنة مأمور بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة. حتى لا يسترخنا السؤال الأول ويجور على وقت بقية أحبابنا السائلين، نرجع بعد هذا إلى بقية الأسئلة.